أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. يتحدث المصنف في فرع جديد مفاده أنه إذا أكره الشخص على شيء إلا أنه المأتي به يكون على أنحاء، تارة يكره على شيء والمأتي به نفس ذلك الشيء الذي أكره عليه. مثلا أكره على أن يتزوج بزينب وهو يتزوج بزينب، فيتطابق الفعل المأتي به مع الفعل المكره عليه، هذا نسميه صورة العينية. وأخرى أنه بين المأتي به وبين المكره علاقة المبايضة، قال تزوج زينب هو راح تزوج هند، فالمكره عليه شيء والمأتي به هذا مبايضة. صورة ثلاثة أنه فارق المأتي به مع المكره فارق الزيادة، قال أنت اشرب إناء مثلا من الخمر، هو شرب إناءين، هذا بالزيادة. هاي صورة رقم ثلاثة. صورة رقم أربعة بالنقيصة، قال اشرب إناء هو شرب نص إناء، هذه الصور أربعة. طب تساءل شنو؟ إذا كان الصورة الأولى العينية هو مصداق واضح للإكراه، فبالتالي يرتفع الحكم في هذه الصورة، إن كان تكليفيا فيرتفع الحكم التكليفي، وإن كان وضعيا فلا يرتفع ذلك الحكم الوضعي. لذا احنا كلامنا طبعا بشكل عام الآن في الأحكام الوضعية، وليس كلامنا في هذا الفرع في الأحكام التكليفية. لذا إذا قال طلق زوجتك، وهذا انطلق زوجتك، لأن هذا الطلاق يقع فاسد ليش؟ لأن طلاق واقع عن إكراه، أي ما يتوخى من الطلاق وهو صح الطلاق، حيث أن هذا الطلاق وقع عن إكراه فلا يقع صحيحا. هذا معنى أن الطلاق المكره فاسد، أي لا يقع صحيحا، هذا واضح. الصورة الثانية صورة المباينة. صورة المباينة فوق نقول هذا ما في إكراه. ليش ما في إكراه؟ لأنه هو أكره على شيء والمأتي به شيء آخر، فالمأتي به لم يكن عن إكراه. قال طلق زوجتك الأولى، هو طلق زوجته الثانية، واضح أن طلاق الزوجة الثانية لم يكن عن إكراه وإنما عن اختيار، فلا يعد المورد من موارد الإكراه، وبالتالي الطلاق الثاني يقع طلاقا، طلاق لزوجته الثانية يقع طلاقا صحيحا، وهذا هو واضح. الصورة الثالثة صورة الزيادة، قال أنت طلق واحدة من نسوانك، هو طلق الاثنين آخر، طلق الاثنين آخر، هو قال طلق واحدة من نسوانك، هو طلق الاثنين آخر. طبعا طلق الاثنين آخر هم كم صورة بهم؟ صورتين. شلون صورتين؟ مرة يطلق وحدة وحدة، ومرة بصفقة واحدة يطلق اثنين عادل. وبلا ريبة فيما لو قال طلق الأولى وهو إجي سوى طلق الأولى ثم طلق الثانية، فإن الطلاق الأول يقع عن إكراه والطلاق الثاني يقع عن اختيار، هذا واضح، هذا صورة واضحة. لكن لو بصفقة واحدة قال له طلق زوجتك الأولى، هو طلقها الاثنين هاتين الأولى والثانية دفعة واحدة مو تدريجا، في حال دفع الواحد شيخ يقول هنا أيضا يعد أن طلاق أحد الطلاقين عن إكراه والطلاق الآخر لا عن إكراه، وحيث أنه كان أكرهه على الطلاق الأولى فهذا الطلاق يقع فاسد. أما الطلاق الثاني حيث أنه طلاق باختيار فيقع صحيح. نعم وين المشكلة؟ إذا قلت لك طلق إحدى نسوانك مو قلت له الأولى ولا قلت له الثانية وإنما قلت له طلق إحدى نسوانك هو سوى طلقني في ناسه هذا مورد من موارد الإكراه أم لا؟ أم أقل أكثر ترى مورد؟ يقول له هذا مورد. يقول وإن كان العلماء اختلفوا فيه لكن على التحقيق عندي أنا الأنصاري هذا المورد ليس من موارد الطلاق عن إكراه. ليش؟ لأنه المأتي به صار مغاير. صحيح هو أقل وأكثر لكن روح إلى المغاير فحينئذ كلا الطلاقين يقع صحيح. لما جاء طلق واحدة منهم ما عينه لو كان يقول له طلق الأولى وطلقني اثنيناتين يخوف منه واحدة الأولى عن إكراه الثاني عن اختيار. أما إذا قال طلقهم طلق واحدة منهم وطلقني اثنيناتين هاي صورة الزيادة. عندنا مع صورة أخيرة وهي صورة النقيصة. يقول إذا أكره على عمل وهو صار بناء يمتثل لكن نصف العمل مثلنا بماذا؟ كما لو قال له اشرب. طبعا هذا حكم تكليفي عن يلس مسألة كلها في الأحكام الوضعية بس حتى أوضح لك الصورة. قال له اشرب إناء خمر هو نشرب نصف إناء هذا الشرب النصف عن إكراه أم لا؟ يقول ها هنا توجد عندنا صورتان. مرة يشرب نصف على أنه بعد ذلك يشرب النصف الآخر يقول هذا مصداق للإكراه فشرب النصف بعد شوية راح يشرب النصف فواقع المطلب وإن شرب النصف الآن لكن هو شنو؟ يشرب الكل غايته يشرب الكل مو دفعه واحده وانما يشربه تدريجا يقول هذا اكراه. اما اذا حاله ثانيه الشيخ يقول اذا حاله ثانيه اذا هو قال خل اشرب نص بعدين ارضيه اشرب نص بعدين ارضيه بحيث بس ابدا سكته ولما يشوفني انا شارب نص الاناء بعد ما يتشدد وياي فربما أرضيه. يقول إذا هيك كان حينئذ النصف الباقي مو معلوم أن يكون الفعل عن إكراه. ثم يذكر في المسألة يقول إحنا ما نعرف أنه هذا شرب النصف على أمل يرضيه أو من أمل يرضيه. يقول هذه القضية تعرف من قبله لأن هذا من القضايا الذي لا يمكن التعرف عليها إلا من قبل نفس الشخص الفاعل. مدينا احنا شرب نص على ان يشرب نص بعدي او شرب نص على ان يرضيه بالباقي او شرب نص والنص ليس بمكره عليه وانما هو مكره على كل. يقول هذه القضيه جميلة هنا اكو بحث هذا بحث عام هو الان طرح الشيخ في زاويه خاصه بس هو بحث عام. الامور الذي لا تعرف الا من قبل فاعلها وصاحبها هنا يؤخذ بقوله أم لا؟ مثل احنا مثال البارد الذي احنا مأنوسين به شنو مو محل كلامنا. قال البارد المرأة الذي تدعي انها حامل او تدعي انها حائض لان القرايا شلون نعرفها او انها في العدة او ليس في العدة ما حد يعرف. هل يؤخذ بقولها في القضايا في الدعاوى القضائية أم لا؟ لا يؤخذ بقولها. أكو رأي أكو رأي يؤخذ بقولها لأنه ما عنده قضية. أكو رأي آخر لا أنه نبحث وراء الأمارات. أمارات أكو على هذا الكلام لو لا يعني مو كل ما تقوله بدون هي يرتب عليها وإنما هذا هو الفرع الأول. إذا الفرع الأول ألخصه بشكل سريع وأطبقه. الفرع الأول شنو؟ إذا أكرهت على شيء فالمأتي به إما أن يكون عين المكره وإما أن يكون مباينا له وإما أن يكون بينهما علاقة الزيادة وإما أن تكون بينهما علاقة نقيصة، يعني إما أن المأتي به زائد على المكره عليه، ومرة نقيصة على ذلك. وحكم هذه الصور هل هي من دائرة الاختيار أم من دائرة الإكراه؟ هذا المطلب الأول. فروع المسألة مطبقة. المطلب الثاني هو بحث لا بأس به، جيد جدا، بس الشيخ في تنظيمه للبحث، أنا قلت لك الشيخ له طريقة خاصة في التنظيم. هو أصل التساؤل شنو؟ أصل التساؤل أن المكره هو فهمنا قلنا يقصد اللفظ أم لا، سابقا بحثنا هذا قلنا يقصد اللفظ، يقصد المدلول التصوري المعنى، يقصد المعنى، يقصد الإرادة الاستعمالية أم يقصد الإرادة الاستعمالية، هذا سابقا بيناه. وإن ظهرت من بعض عبائر الشهيد سابقا قلنا أنه يقول لم يكن قاصدا للمعنى، لكنه هذا غير مقبول. من هنا قلنا المكره مو مثل النايم ولا مثل ما أدري الغافل، لا، المكره قاصد لللفظ وقاصد للمعنى، تسمي دلالة تصورية، وقاصد للإرادة الاستعمالية، وأن هذا اللفظ لهذا المعنى يريده. وين الأزمة في المكره؟ هل يوجد احتمالات؟ هل أن المكره فاقد للإرادة الجدية أم فاقد لطيب النفس؟ هل هو فاقد للإرادة الجدية فنقول المكره ليس عنده إرادة جدية، أو أن له إرادة جدية إلا أنه لا عن طيب نفسه، لا عن طيب نفسه، إرادة جدية أصل. فهذا أصل التساؤل. شلون يدخل الشيخ؟ يدخل في فرع ذكره أبو التذكرة. احنا قلنا سايفين الشيخ بعد أصل بحث شلون طريقة المكاتب، لو عندي لك مكاتب شلون يطرح الشيخ عادة أبو المكاتب شلون يطرح البحث فرع. قال العلامة في التذكرة، يذكر عبارة العلامة في التذكرة، ثم طبعا عبارة العلامة في التذكرة مقتضبة، فيحاول أن يفتحها، يحاول أنه يشرحها ويبين فروع المسألة. إهناها من فرع الذي راح يبدأ به، يقول قال العلامة في التذكرة فرع، الطلاق عن إكراهين ماذا نقول في حقه؟ ماذا نقول في الطلاق عن إكراهين؟ يقع صحيح يقع باطل؟ ليش يقع باطل؟ وجه بطلانه شنو؟ ويصير بناء يقدم مقدمة. شنو هاي المقدمة؟ هم أيضا ذوقية تتبع طريقة الشيخ الأنصاري، هذا أمور هوية كتاب المكاتب، لأن هوية المكاتب شنو؟ يبحث البحث عادة يبتدئ بحثه بعبارة التذكرة، عبارة العلامة في التذكرة، ثم هو يأخذ ويطي ويروح ويجيب. هذا الأمر الآخر من 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 من, من مناهج الشيخ الأعظم، أن الشيخ الأعظم ذوقه قلنا ذوق وثوقي. ذوق وثوقي يعني شنو؟ مو ذوق توثيقي. شنو ذوق وثوقي؟ هاي احفظها. شنو ذوق؟ على طريقة الشيخ. لذا الشيخ مرغم على أنفه لما يكتب مكاتب يكتب بهاي الطريقة، لأنه منهج فكري إله. شنو؟ يجي يستعرض المسألة في أطوارها الفقهية، مو ينظر إلى المسألة بمعزل عن أطوارها الفقهية، يشوف جوهر. طبعا جوهر في عمود الزمان عند فقهاء الشيعة، جوهر عند السنة شنو، جوهر بحسب الروايات شنو، جوهر بحسب العرف شنو، جوهر بحسب الحس العقلائي شنو، جوهر بحسب الشهرة والإجماع والسيرة شنو. يجيب الكلية يجيب، ثم يطلع بالحصيلة النهائية. خلاف مثلا للمرحوم الخوي، خوي يقول أنا ما أحتاج جو عمود الطور الفقهي للرواية للفتوى، ما يعرفش عليها. zgarë prema, to si zgarë, të duke zgarë, kanë që të lakë, kanë që të fëhimë që e malë lakë, fëhimë më për gjëzë, kanë që të lakë. E gjëma e ndi hëgjë la muhajgjë, muhajgjë. Shohra e ndi hëgjë la muhajgjë, muhajgjë. I ba e shumë, sira hëmë, sira akadaia, më mdhatë dhe më mdhatë, hëmë. Sira më të shërra, ma adhi, kul wahda. Hëndëk riwayat të tëjni, ma hëndëk riwayat të lëgumë rëhë. Hëndë dhëgë më në, dhëgë. أما الشيء لذا الآن موسوعة القوي موسوعة ما بها هذه الأجواء أما موسوعة مثلا سيد السلطان سيد السلطان رأي مشابه لرأي الشيخ الأعظم أم ذوق ذوق وثوقي مثل المرحوم السيد البروجردي رحمة الله عليه ذوق ذوق وثوقي يعني شنو سيد السلطان الآن مثلا يتعرف مثلا لازم يشوف تاريخ المسألة فقهية وين مفعوده فين مفعوده كلمات الاعلام ايش قالوا فيها شو وقت تولدت في الفقه الشيعي وما هي الادوار التي مرت عليها الانعطافات المساله هذا مطلب السنه ايش قالت لازم نراجع القضيه بماذا بالمحك السني ثلاثه لذا تقول الان الشيء الثاني متضلع زيد الثاني متضلع بماذا بالفقه الوضعي بالقانون الوضعي قانون الوضعي عشان عند قراءة لكل الدساتير منهج يفرض عليه مو كمال علم لا منهج يفرض عليه أنه شنو القانون القضائي العالم شي يقول السيرة العقلائية شي يقول الذوق العرفي شي يقول لأن كل الناس يعرفه كل الناس يحاسبه ثم يقول أنتهي إلى النتيجة الشيخ راح يعيش هاي الحالة الآن في هذا الطلاق المكره الطلاق المكره نحن وآراء العلماء شنو نحن وذوق السنة شنو ثم بعد ذلك بعد هاي المقدمة هاي نسميها مقدمة في حديث الأنصاري طبعا الأنصاري أيضا ترى عند الإجماع ليس بحجة وأيضا عند الشهرة ليست بحجة لكن هو شي يسوي يبحث وراء أنصاف الحجج وعند أنصاف الحجج توجب شنو صيرورة الشيء لا حجة تراكم الأنصاف حتى تصير القضية شنو فيجي قمنا شوية قمنا شوية قمنا شوية قمنا شوية قمنا شوية من المجموع الكلي يصير عنده يصير عنده وثوق يصير عنده اطمئنان أن الفتوى رأي في هذه الفتوى كل واحدة من في حد نفسها ليست بحجة سيد الخويد عمي إذا هاي محجة هاي محجة هاي محجة محجة أنا ما أجمعهم وأخليهم في بودقة واحدة وتنتج ما أقبلهم هذا فارق بين المجد لذا الشيخ راح يقدم مقدمة اليوم احنا المطلب الثاني بنتحدث عنه هو عبارة عن مقدمة يسردها الأنصاري كبداية هذا البحث ثم بعد ذلك يذكر فروع المسألة والمحتملات القائمة في المسألة خلينا نطبق لك هذا المقدار أمام أمران يتعرض إليهما المرحوم الشيخ الأنصاري ها هنا شوف العبارة فرع قلنا هذا الفرع شنو عنوانه الفرع شنو عنوانه المأتي به وما وقع عليه الإكراه المأتي به من قبل المكره وما وقع عليه الإكراه صور مثل الجد أربعة عين مباين زيادة نقيصة ثاني صور أربعة تعالوا تطبق الآن وضع صور أربعة فرع ولو أكره على بيء واحد غير معين من عبدين أنا بدل هذا التعبر لو أكره على طلاق واحدة نسوانة من دون أن يعين الأولى أو الثانية ولو أكره على بيء واحد غير معين من عبدين لكن طاعهما شنو طلقهما معا فباعهما معا أو باع نصف هاي صورة المبايرة لكن صورة المباينة مضي يطلقهما معا وقد أكره على واحدة لا بعينها. والمثال الثاني هذا بالتذكرة راح يسعه الشيخ أو باع نصف العدد. ففي الصورتين هو المأتي به لا يقابل المكره عليه مرة لكن بزيادته وقال طلق واحدة هو شب واحد طلق اثنين ومرة قال طلق بيع واحد من عبديك هو باع نصف العدد. واضح هذا؟ ليه؟ واحد بزيادة واحد نقيصة أو ضاع نصف أحدهما. شو يقول أبو التذكرة؟ ولو أكلهك في التذكرة فيه إشكال. هذا مدخل المسألة. عرفت شلون يدخل الشيخ للمسألة؟ عادة دخوله بأنه جيد. هسه يقول الشيخ أنا أقول من الشيخ هاي صور المسألة أقول إن للمسألة صور. الصورة الأولى أما بيع العبدين فقد يكون على نحوين، فإن كان البيع تدريجيا إنما في الحقيقة أنه المأتي به مطابق حينا للمفرد لأنه هو باع تدريجيا، فالبيع الأول كان عن إكراه وإن كان البيع الثاني عن اختياره. فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع البيع الأول عن إكراه المكره دون الثاني. هذا انتهى. الشيخ رح يضيف شيء يقول هذا الذي قلنا ويحتمل أنه لا اندقدق بابا للمكره أنت يقول له ياه الذي بعت عن لا عن طيب نفس وياه الذي بعت عن طيب نفس. هذا اعتمادا عليها قاعدة أن الأمور الذي لا تعرف إلا من قبل أصحابها فلا بد من دق أبواب أصحابها. وهنا حيث صدر تدريجا وقد أكره على واحد لا بعينه فنسأل عن ياه الذي بعته عن طيب نفسك وياه الذي بعته عن إكراه. فهذا احتمال ثاني يقول مع احتمال الرجوع إلى المكره في تعيين أن أي منهما باعه لا عن طيب نفسه وأي منهما باعه عن طيب نفسه. ومن هنا فلو ادعى العكس أخذ بقوله سواء ادعى المكره ادعى العكس يعني شنو قال؟ قال عن البيع الثاني بيع عن إكراه لا البيع البيع الثاني صدر عن غير طيب نفسه دون البيع الأول. أم لا قلت هذا بالدين عليها قاعدة أنه الأمور الذي لا تعرف من أصحاب من إلا من قبل أصحابها فلا بد من تعيينها والرجوع إلى أصحابها. هاي قاعدة هذا فرع رقم واحد. فرع رقم واحد إذا باعهم مو تدريجا هو أكره على ماذا؟ على بيع واحد لا معين. هو جالس على بيع مدينات دفعة واحدة أبيعهم اثنان من دفعة واحدة. هنا يقول شنو؟ يقول إذا أنت ماكو إكراه لأنه ما أكره على شنو؟ بيع الواحد بينما المأتي به بيع الاثنين فما أكره عليه غير ما أكره. فلذا يقع هذا البيع عندي أنا وإن كان بعضهم قد خالف. لذا قال ولو ضاعهما دفعة واحدة احتمل واحتمل وإن كان الاحتمال الأول أنا أرجحه احتمل صحة الجميع يعني كان البيع لا عن إكراه لأنه خلاف المكره عليه حيث أن المكره عليه بيع أحدهما لا بعينه. عطف تفسير والظاهر أنه لم يقع شيء منهما يعني من البيعين عن إكراه احتمال واحتمل بطلان الجميع. ليش بطلان الجميع؟ لوقوع أحدهما مكرها عليه ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. الشيخ يقول هنا إلا أن الأقوى شنو؟ الأول يعني صحة البيع. لماذا؟ لما مر من عدم كون بيعهما معا مكرها عليه. هذا صورة جديدة. فرق جديد صورة جديدة. هذا الناس وقت زيادة نسميه الماء به زائد على هذا، ولو أكره على بيع معين قال بيع هذا العبد فضم إليه غيره غير ذلك المعين، أي باعهما معا دفعة واحدة المعين وغير المعين، لا أنه باعهما تدريجا. شنو رأيك شيخنا هنا؟ يقول فالأقوى، لازم شنو على الحبيب الفتوى، فالأقوى صحة بيع الضميمة وبطلان بيع المكره، فالأقوى الصحة في غير ما أكره إليه عليه، وأما ما أكره عليه فيقع باطلا. لا قد لقاء أن يقول هذا كل الصفقة ما مكره عليها، ليش؟ هو ذاك جنة شان يجنة أنا أتبيع هذا زيد، هو باع زيد وعام، نقول المأتي به لا يطابق المكره، المكره ماذا؟ بيع زيد منفردا، أنت تبيع زيد وعمر معنى ذلك أنه عندك طيب نفس، هذا كان دي خاص احتمال وقع. الشيخ يقول لا هنا ولو كان دفعة طبعا إذا تدريجا ما عندنا مشكلة، هنا الفرح هذا مبني على ماذا؟ على الدفع، لذا قلت أكو احتمال أنه ما دام دفعي نقول المأتي به يباني من شنو المكره، لأن المكره واحد المأتي به اثنين فبينهما مباين، وإذا بينهما مباين حينئذ لا مجال للقول بالماذا بالفساد. أما إذا قلنا هو من الأقل والأكثر كما هو يختار، إذا من الأقل والأكثر هو أحدهما مكره عليه والآخر ليس مكره عليه، هذه مسألة، هذه صورة جديدة. صورة ثالثة، صورة ثالثة شنو؟ المأتي به أقل من المكره، ذاك كان زيادة تجرحنا ولا يفر فرد الأقل. وأما مسألة النفس كما ورد في عبارة تذكر، وأما مسألة النفس يعني شنو؟ فإن باع النفس بعد الإكراه على الكل، فإن باع النفس بقصد بيع النصف الآخر بعد ذلك، ليش يبيع النصف الآخر؟ امتثالا للمكره بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع ولو بيعا بنحو دفعتين، فلا إشكال في وقوع البيع الثاني والبيع الأول، فلا إشكال في وقوع الجنب مكرها عليه. هذا الفرع الأول. فإذا واحد باع قال له أنت بيع العبد ماتك زيد، بيع زيد اليوم باع نصف زيد وباكر راح يبيع النصف الآخر، يقول هم النصف الأول هم النصف الثاني بيع عن إكراه، بناء على ماذا؟ على أنه مو كان مقصود المكره، مو كان مقصود البيع دفعة واحدة، وإلا لا كان المقصود البيع دفعة واحدة فالمأتي به جنو لا يفعل، لكن أنت أقول لك بيعه بصفقة واحدة هذا بعد نسأل عن إكراه، لكن هو قال له بيع العبد بيع زيد وبعد ما قال له بصفقة واحدة، ذاك فعلنا قال اليوم أبيع نصفة باكر أبيع نصفة، واضح ماذا أقول؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني وهو شوف في هذا النقيص، وإن كان لا باع النصف وقال أرضي بالنصف الثاني حتى ولعله ينطفئ غضبه دخل مشيه بالنصف، وإن كان يعني بيع النصف دون النصف الآخر لرجاء أن يقنع المكره بالنصف لعله يقنع بهذا النصف أبيع نصفه، كان أيضا إكراها، كان أيضا إكراها بل لكن اجى إلى مطلب أنا فإذا صار في الفرعين هو شنو إكراه في الفرعين مع الإكراه، يقول لكن بلحاظ التعرض على أنه باعه برجاء إقناع المكره، هذه قضية لا يعرفها إلا صاحبها، فلا بد من قبول قوله أن لا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى القرائن والشواهد. يقول لكن في سماع دعوى البائع المكره ذلك يعني باع برجاء أن يقنع المكره مع عدم الأمارات نظرا من جهة انت تتنبغ عنهم فيه احتمالات، حيث انه من جهة لا يعلم الا من قبل اصحابه، ومن جهة كون الظاهر وقع البيع عن اختيار، لا وقع البيع عن اكراه. جيد، فرع جديد. بقي الكلام المصنف عيدي في الفرع الجديد. فرع جديد شنو؟ وهو الكلام عن اكراه. قلت لك الماشيه العريض شنو لهذا البحث؟ اصل عنوان، اصل عنوان ثلاث مطالب انا راح اقول. المطلب الاول انا اكبر عليك اياه. شنو المطلب الاول؟ لا شك ان الشخص المكره قاصد لللفظ وقاصد للمعنى وقاصد للاراده الجديه، وهي ما به مجال المناقشه. انما الخلاف وين؟ هل هو يقصد الاراده الجديه ام انه يقصد طيب ام انه جن عفوا هل انه قاصد للاراده الجديه من دون طيب نفس، او ليس بقاصد للاراده الجديه؟ زين، شلون تدخل المسألة؟ يقول أنا أعطيني المجال خل أبين لك جو المسألة، فراح يبين مقدمة، بعد ما يبين المقدمة ندخل في البحث. إذا أول شيء اليوم راح نثبت ماذا؟ مقدمة. هذا إيش قال وذاك إيش حكى، وهذا إيش قال وذاك إيش حكى. شوف العبارة. بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في غير المذكور. هم في التحرير قلت لك الشيخ آسف بالعلامة في التحرير، حيث قال في التحرير، اقرأ عبارة التحرير: ولو أكره على الطلاق إلا أنه كان شنو فقلق وحال كونه قاصدا، فقلق ناويا يعني قاصدا. شنو رأيه أبو العلامة السديسي؟ يقول هذا ليس من الإكراه. ليش ليس من الإكراه؟ لأنه النية هو ما كان أطلع عليها إكراه، فهو لما نوى معنى أنها صدرت عن رغبته. يقول: فالأقرب وقوع الطلاق لأنه غير مكره، لأن لا إكراه على القصد. انتهى فتوى التحرير. ونحو التحرير في المثالث بزيادة احتمال أبو المثالث قال، هم أيضا قال الأقوى صحة الطلاق، لكن أضاف أبو المثالث بزيادة احتمال عدم الوقوع. لماذا؟ لأنه لأن الإكراه أسقط أثر لفظي. إحنا قلنا اللفظ إنما يكون له قيمة فيما لو كان لا عن إكراه، ولكنه إذا كان عن إكراه فاللفظ كلا لفظ. أبو المثالث طبعا إحنا ما نقبل هاي الحكاية، لكن أبو المثالث قال ألفاظ المكره كألفاظ المجنون كلا ألفاظ. يقول: لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية، لأن الطلاق يتوقف على أمرين، لأن الطلاق يتوقف على أمرين، على النية وعلى اللفظ. النية هنا وإن حصلت لأنه هو ناوية، لكن اللفظ لم يحصل. ليش لم يحصل اللفظ؟ وذلك لأنه مكره. شوفوا، ومجرد النية لا حكم لها. هذا انتهى. وحكي البطلان، تلاحظون اولا احنا احكمنا الصحة ثم اجى احتمال البطلان، الان اجى وين توقع؟ لا، مو بس احتمال البطلان، اكو فد ابتاع بالبطلان. وحكي البطلان عن صفته، يعني صفت المثالث في كتابه نهاية المرام، انه نقل البطلان على انه مو مجرد احتمال بل هو قول، أنه نقل البطلان قولا لا احتمالا خلاف جده، فقد ذكر البطلان احتمالا واستدل عليه، واستدل على البطلان بعموم ما دل من النص. واحد حديث الرفض، ومن الإجماع على بطلان عقد المكره. يقول: وحيث أن الإكراه متحقق هنا، هيك الإكراه متحقق هنا، إذ المفروض أنه لولا الإكرام لما فعله، وإن كان هو ناويا هو تبرع بشيء إضافي، لكن لو الإكرام ما كان يقلد. نعم لما قلد هو شوية خلى عليه ملح إذ نوى، لكن لولا الإكرام حكي صاحب المرام نهاية المرام. يقول واستدل عليه بعموم ما دل، والإكرام متحقق هنا، إذ المفروض أن لولا الإكرام لما فعله. ثم قال: ومن قال في الحكيم ثم قال والمسألة محل إشكال انتهى كلام الحكيم. وعن بعض الأجلة شلون عبارة مهمة مثل في الأنصار كرمي وزع القاب كوترة لما يعبر بعض الأجلة تدري عن شنو يعني وسام ليس فوقه وسام. وعن بعض الأجلة ومقصودة منه كافة اللثام الفاضل أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريد اللفظ عن القصد فلا شبه في عدم الوقوع في عدم الإكراه، وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن لزوم القصد وإن لم يرده المكره أم لا. انتهى كلام كاتب اللسان. ثم إن إذا إلى عبارة أبو الجواهر تكلمنا إلى الجواهر تتلاحظوا بإراعي المفهوم الشيخ في حديثه السرد التاريخي لكن الأسبق فالأسبق وصلت القضية علما اليوم للجواب. هذا شنو معنى أطوار المسألة الفقهية؟ أطوار المسألة الفقهية سيتردها يجيبها هيك في هاي الحقبة شنو قال في الحقبة البعدية شنو اجتي في الحقبة الثالثة شنو اجت الآن وصل إلى أبو الجواهر. طبعا هو إلى أبو الجواهر راح يناقش هم راح يناقش أبو الجواهر شيخ هواي هم يناقش الجواهر وهم يناقش شنو صاحب كاتب الكتاب إذا راح يناقش الأنصاري ثم يناقش الكتاب. ثم إن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر ذكر الفرق عن المسالك تبين هاي الطريقة مع ذكر الفرق ثم التعليق مو مختص بالأنصاري حتى أبو الجواهر هم يذكر فرع قال المسالك ثم هو يعاقب ذكر الفرق عن المسالك وبنى عدم الصلاة عن كثار الصلاة وطلان الصلاة بنى على ماذا أبو المسالك على أن المكره لا قصد له أصلا فرده منه بعدما قال أنه أبو المسالك ليش قال لا البطلان قال لأن المكره لا قصد له أصلا أصلا الجواهر قال شنو لا قصد له أصلا فرده منه فرد الجواهر المسالك بثبوت القصد للمكره لكنه قصده عن إكراهه بس هو عنده قصد قلت لك هنا مراد من القصد شنو تهم من عبارة المسالك لا قصد له إما لا قصد لللفظ أو لا قصد للمعنى أو لا قصد للإرادة الاستعمالية فرده الجواب قال المكره هم قاصد لللفظ هم قاصد للمعنى هم قاصد للإرادة الاستعمالية. الكلام في الشيء الآخر يقول فرده بثبوت القصد للمكره ومن هنا جزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه منه أبو الجواهر. انتهى الآن الشيخ راح يناقش الجواهر ويناقش كاتب اللسان والحمد لله رب العالمين.